كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. على هل أف أم.
كل الأسئلة.
إذن مستمعين الكرام متواصلين معاكم في كل الأسئلة. أكثر من 40 شركة مخالفة لقرار منع العمل في الأماكن المكشوفة في فترة الظهيرة خلال الصيف، واللي تم تحديدها من الساعة 12:30 إلى الساعة 3:30 خلال أشهر يونيو ويوليو وأيضا أغسطس. هذه الشركات مستمعين الكرام خالفت هذا القرار، ونسأل هل أمن هذه الشركات العقاب فخالفت القرار، وهل العقوبات رادعة؟ كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى بنطرحها على الأستاذ إبراهيم بن عبد الله الغريبي، وهو باحث قانوني بقسم الشؤون القانونية بالدائرة القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. مساك الله بالخير أستاذ إبراهيم.
مساك الله بالنور أخت خلود.
يا هلا وسهلا فيك معنا في كل الأسئلة. حسب صحيفة تايمز أوف عمان نشرت طبعا هذا الموضوع، وذكرت أنه فعلا تم الحديث عن أنه تقريبا 43 شركة خالفت هذا القرار. يعني في البداية خلينا نتحدث عن هذا القرار، قرار اللي هو منع العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف من الساعة 12:30 إلى الساعة 3:30.
تفضل. أول شيء طبعا بالنسبة للقرار هذا صدر في اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل، الذي صدر بقرار وزاري رقم 286 على 2008. هذا القرار اندرج من ضمنه تنظيم مسألة تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة، والذي ورد طبعا في الفصل الأول في ثالثا في الحرارة والبرودة، ويقصد بذلك وعدم تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة 3:30 وحتى من الساعة 12:30 وحتى 3:30، وذلك طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام. إلا أن هذا القرار طبعا يمكن استثناء بعض المنشآت، وذلك وفقا لاشتراطات معينة وضوابط وضع هذا القرار والتي تقدم خدمة عامة وضرورية، ولكن لا بد من توافر هذه الاشتراطات والضوابط، ويقصد بهذه الاشتراطات هي توفير مياه شرب باردة تتناسب مع عدد العاملين، ونفس الشيء عمل استراحة مظللة قريبة من مواقع العمل في الأماكن المكشوفة مغلقة من جميع الجهات الأربعة ومفروشة ومجهزة بإجهزة تكييف تتناسب مع عدد العمال، وتوفير إسعافات أولية، ونفس الشيء توفير مياه للغسيل والاستخدامات الأخرى على أن تكون الخزانات المتوفرة مغطاة بطبقة تحفظ برودة المياه، كما يتم توفير حافلة مكيفة في القرب من موقع العمل، وممكن إضافة شروط أخرى حسب ما تراه وزارة القوى العاملة مناسبا من هذه الشروط. ولا بد للمنشآت الطالبة لهذا الاستثناء أن تتقدم قبل شهر يونيو من كل عام، ويحق للوزارة أن ترفض هذا الطلب بدون إبداء أي أسباب. كما لا بد أن يتم الحصول على هذا التصريح بشكل سنوي وعدم الاكتفاء بالتصريح للسنوات الماضية.
نعم، كل هذه الاشتراطات كانت واضحة بالنسبة لهذه الشركات، إلا أنه فعلا واضح أنه كان في مخالفة صريحة من بعض الشركات في الاشتراطات اللي ذكرتها أستاذ إبراهيم. اليوم نحن يعني نبغى نتكلم أيضا عن ربما الأعذار اللي يضعها بعض أصحاب الشركات لتبرير أسباب عدم تطبيقهم للقانون، رغم أنه أو القرار عفوا، رغم أنه هناك في اشتراطات معينة بإمكانكم من خلالها أنكم تشغلوا العمال وفق ما ذكرته. شو هي عادة الأعذار اللي ربما تصل إليكم في الاتحاد أو يعني متعارف عليها ربما من أصحاب العمل؟
هي طبعا دائما هذه الأعذار تأتي من الشركات التي لم تحصل على تصريح بتشغيل العمال، أو تكون مخالفة لبعض الاشتراطات الموجودة في هذا القرار، ولذلك طبعا تقع هذا المخالفة، ودائما هذه المخالفات تقع من المنشآت ربما الصغيرة التي تكون لديها أعمال قليلة وأعمال في أماكن مكشوفة، لأنه يقصد بالاستثناء للشركات التي تقدم خدمة عامة، ومن أمثلة ذلك الشركات هي المنشآت النفطية دائما اللي تأخذ هذا الاستثناءات، أو بعض المنشآت التي تقدم خدمة عامة كالكهرباء والمياه أو المستشفيات، هذه التي يتم استثناء، أما باقي المنشآت لا يتم استثناء، ولذلك تقع المخالفة من عدم الحصول على هذه التصاريح لتشغيل العمال.
نعم. جميل.
وقد تكون بعض الأحيان المخالفة عقوبتها ليست بذات الرادع التي يردع هذه المؤسسات، والتي طبعا نصت عليها في قانون العمل اللي هي الغرامة التي لا تزيد على 100 ريال، بغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 500 ريال، وبالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يتم مضاعفة العقوبة عند تكرار هذه المخالفة. يعني قد تكون هذه العقوبة اللي هي الغرامة 100 ريال أو 500 ريال لا تكون تردع هذه المؤسسات، قد تكون سهلة لديها مقابل الدخل التي تحصل عليه من تشغيل هؤلاء العمال، وتراهم شيء يسير أن تدفع هذه المخالفة وتشغل هؤلاء العمال.
يمكن أنت جاوبت أستاذ إبراهيم فعلا على الشق الثاني من السؤال، أنه هل هذه العقوبات رادعة؟ لأن قلنا أنه هل فعلا هذه الشركات أمنت العقاب فبالتالي خالفت هذا القرار؟ إذن يعني كباحث قانوني
لم تأمن العقاب وتم توقيع عليه هذه المخالفات، لكن ربما يعني لا تكون بذات الرادع القوي الذي يعني تراه أن تمتنع عن تكرار هذه المخالفة.
نعم، يعني الآن هل تم أيضا رصد شكاوى مباشرة من العمال، ولا تم يعني معرفة إنه هذه الشركات خالفت من خلال التفتيش اللي يتم يعني بشكل دوري؟
بالنسبة للمخالفات التي تقع يكون الجزء الأكبر منها من خلال إبلاغ الذي يحصل من العمال أو من المواطنين الذين يطلعون على هذه المخالفات. ونفس الشيء هناك دورة تقوم به وزارة القوى العاملة ومكثف في هذا المجال لرصد الشركات المخالفة من خلال مفتشين يقومون بهذا الدور ومختصين في هذا المجال، موظفين مدربين مؤهلين للاطلاع على هذه المخالفات ورصد العقوبات عليها. لكن هناك جزء كبير تم رصد هذه المخالفات من خلال العمال أنفسهم، هم اللي يقوم بالإبلاغ. الوزارة لها عدة وسائل لإيصال المخالفات إليها من خلال موقع إلكتروني يتم تسجيل فيه البلاغات عن المخالفات الواقعة. نفس الشيء في خط صاخب موجود للوزارة، ممكن الاتصال على هذا الخط وإبلاغ عن المخالفات الحاصلة. ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة من خلال العقوبات المنصوص عليها. طبعا تبدأ من التنبيه الكتابي وتنتهي بالمخالفة، يتم إيقاع على هذه الشركة.
لكن أستاذ إبراهيم، إحنا نتكلم الآن ربما يعني عن مسألة التبليغ والاتصال بالخط الساخن أو حتى الولوج للموقع الإلكتروني، يعني نتكلم على الآن إحنا نتكلم على مستوى عمال، يعني أيدي عاملة بسيطة حتى فيما يتعلق بالثقافة القانونية ربما حتى لا تعي حقوقها. إلى أي مدى هذه الفئة غائبة عن الوضع يعني وما فاهمة إيش بالضبط حقها؟ تكلم مثلا عن العمال اللي هي تشتغل في قطاع الإنشاءات، هذول يمكن حتى ما يفهموا إنه القرار أو ربما هل وصلت لهم بلغتهم إنه والله لا يجوز تشغيلكم خلال هذه الفترة.
هو بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو قلة الوعي وعدم معرفة الإجراءات المتبعة في هذا المجال قد يكون غائب عن جزء من العمال، لكن هناك دور كبير يقوم به الاتحاد في توعية العاملين في القطاع الخاص من خلال الزيارات الميدانية ومن خلال المنشورات التي يصدرها الاتحاد والكتيبات وفي مجلة طبعا تصدر من الاتحاد، قد تنبه دائما قبل هذه الأشهر بهذه المخالفات التي قد تقع في المنشآت وتحذر. ونفس الشيء وزارة القوى العامة لها دور كبير في مجال التوعية في هذا المجال، حتى ما يقارب عن ما يبلغ 14 لغة وأكثر عن هذه العدد من اللغات موجود بمنشورات ورقية تم توزيعها للعاملين في جميع المنشآت اللي موجودة في السلطنة. هناك زيارات ميدانية تحدث بين الحين والآخر لمنشآت نفسية، المنشآت اللي موجودة في محافظة مسقط والمحافظات الأخرى، وحتى نصل من صلالة لحد مسندم. جميع الزيارات قد يعني بعض الأحيان يكون فيها قصور، لكن يبذل الجهد فيها لإيصال المعلومة لجميع العاملين حتى يكون على وعي وعلى إدراك بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات حتى لا تقع عليهم المخالفات.
طيب أستاذ إبراهيم، إذا فعلا سلمنا بالجهود اللي تقوموا فيها وأيضا وصل لهذا العامل الفكرة أو هذا القرار أنه يمنع تشغيل خلال هذه الفترة، لكن وفق أيضا حتى الخبر أو التحقيق اللي جاء في تايمز أوف عمان ذكر أنه هناك حالات تم تهديدها، يعني تهديد هذه العمالة أنه يتم توجيه انذار مباشر له أو قطع جزء من الأجر الشهري لهذا العامل. في هذه الحالة كيف ممكن يتصرف العامل المغلوب على أمره؟
هو بعض الأحيان قد يكون هناك يعني عيب من العامل نفسه هو أنه يخاف من إيصال هذه المعلومة إلى الجهات المختصة أو إلى جهة معينة باعتبار أنه قد يخسر وظيفته نتيجة إبلاغه، أو يعني هذا الهاجس يوجد لدى جميع العاملين خصوصهم من الفئة البسيطة اللي موجودين في قطاع الإنشاءات، أنه مصدر رزقه هذه الوظيفة ولو هو أبلغ عن هذه المخالفة قد يخسر وظيفته وتكبد العناء في السفر من بلده ومشقة هذا السفر والعمل في أماكن شديدة ومن غيرها من الشروط التي قد تقع له من التهديد. يخاف على نفسه لأنه هو يقول هذا مصدر رزق ولا أريد أن أقطعه، لكن هذا ليس بعذر، لأنه في جهات معينة عندنا في السلطنة تحمي جميع العاملين في السلطنة ويأخذ حقه، لكن ممكن هو قلة وعيه وإدراكه في هذه المسألة قد يخاف من الإبلاغ
فعلا
هذه المخالفة
وبالتالي
يدبر العمل في هذه الأوقات.
صحيح، نعم نعم. وبالتالي هنا نرجع لنقطة مهمة وأساسية في طرحنا اليوم، أنه يعني ما مدى أيضا وعي الناس إذا شافوا شركة تشغل عمال، بغض النظر عن مسألة الاشتراطات المفروض أنها يعني توجب على الشركة اللي تحصل على استثناء، لكن إذا أنت شفت أي شركة ربما تشغل عمال خلال هذا الوقت اللي ذكرناه من 12 ونص إلى 3 ونص خلال الأشهر الثلاثة أشهر الصيف، شو الإجراءات الواجب علينا اتباعها أو شو ممكن نحن نسوي؟ نرجع نأكد على المواضيع، الموضوع اللي ذكرته مسألة الخط الساخن وغيره.
كإجراء وقائي الحين برامج التواصل الاجتماعي موجودة،
جميل نعم،
وبسهولة الوصول إليها. يعني أبسط مثال ممكن كتغريدة يغرد فيها لما حساب وزارة القوى العاملة عن هذه المخالفة كصورة،
جميل،
تلتقطها عن هذا الموقع ومكانه، إنه هذه المخالفة موجودة في
موجودة
مكان.
نعم.
بهذا الإجراء يعني أتوقع أنه ما في شخص حاليا ما يوجد عنده حساب في أحد وسائل التواصل الاجتماعي، والحين جميع الجهات لديها حسابات في جميع الوسائل،
صحيح،
في تويتر، في الفيسبوك، في الانستغرام، في جميع الوسائل، لذلك تصل المعلومة بسهولة. لكن قد يكون هناك توهم من بعض الناس أنا غير معني بهذه المخالفة ولا يضرني هذا الشيء، تقع هذه المخالفة ولا أقوم بأي دور. لذلك أنه مفتشين العمل يقوموا بهذا الدور، أغلب المواطنين يعني يتركون هذا المسألة للمفتشين لأنهم من اختصاصهم وهذه وظيفتهم، يجب أن يقوموا بهذا الدور. لكن بعض الأحيان تكون هذه المخالفات خارج أوقات الدوام أو خارج الأوقات التي يكون المفتش يزور فيها لهذه المنشآت.
نعم، يعني أيضا ودي أطرح معك نقطة أخيرة أستاذ إبراهيم عن موضوع المراكز الصحية، أيضا إلى أي مدى يعني هي إلها دور سواء كانت الخاصة أو الحكومية في الإبلاغ عن حالات مثلا حالات إغماء، ضربات شمس، إنهاك حراري، جفاف لبعض العمال اللي يمكن ربما يعني يوصلوا لهذه الجهات الصحية، كيف ممكن أيضا يكون في تنسيق مباشر بينها وبين الجهات المعنية وبالتالي أيضا رصد مثل هذه الانتهاكات؟
بالنسبة للمراكز الصحية قد تكون نادرة أن تقوم بالإبلاغ عن هذه، لأنه لا تصل لديهم المعلومة بطريقة صحيحة، باعتبار أن العامل أو صاحب العمل الذي يكون لديه حالة من هذه الحالات عندما يذهب بالعامل إلى أحد هذه المراكز لا يقوم بالإبلاغ أنه هذا العامل تعرض لضرب الشمس أو تم تشغيله لساعات طويلة أو تم مخالفة القوانين، قد يعني يكون بمعلومات خاطئة، لذلك يعني لا تصل المعلومة بطريقة صحيحة ولا يتم الإبلاغ عنها للجهة المختصة لتقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذه المخالفة. يفترض أنه يكون هناك تنسيق بين هذه الجهات للتحرك لعدم تكرار مثل هذه المخالفات في الفترات القادمة.
نعم، لأنه الأمر ربما يكون مشكوك فيه إذا فعلا في إنهاك حراري، ضربات شمس أو جفاف، حتى الواحد ممكن يشك أنه فعلا العامل اشتغل في وقت يعني لا هو الدنيا والعة، يعني فما معقول الواحد ممكن يكون داخل وصابة ضربة شمس. عموما أستاذ إبراهيم نتمنى فعلا أنه من خلال هذا اللقاء يكون في زيادة للتوعية بالنسبة للناس، لأنه ذي الشركات ما تخاف الله، على الأقل الناس فعلا يكون في عندهم خوف من رب العالمين، وبالتالي أيضا يساهموا في مسألة الإبلاغ وعدم التغاضي عن مثل هذه الانتهاكات أو هذه المخالفات.
طبعا صحيح، ممكن عسل نتمنى نتمنى أن يكون هناك دور أكبر في هذا المجال.
نعم، شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الغريبي، باحث قانوني بقسم الشؤون القانونية بالدائرة القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، بارك الله فيك، شكرا لك.
نعم،
حياك الله، مع السلامة.
مع السلامة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.